الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الدرس الخامس، الفقرة الرابعة عشرة. فإذا قيل لك أين الله فقل الله في السماء مستوٍ على عرشه، والدليل قوله الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذه الفقرة حوت مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة السؤال بأين الله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بهذا السؤال كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية، فعدى الذئب فأخذ شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني صككتها صكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. قال: فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والعجب أن تجد أهل البدع ينكرون السؤال عن الله عز وجل بأين، وذلك لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان، وهذا قول باطل. فمن زعم أن الله في كل مكان بذاته فهو من الحلولية القائلين بحلول الله في الأشياء، ومن زعم أن الكون هو الله فهو من الاتحادية التي تزعم أن الله متحد بكل شيء. والأدلة تدل على أن الله على العرش. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وصفة الاستواء ثبتت في عدة آيات من القرآن: ثم استوى على العرش في موطن، والرحمن على العرش استوى في ست مواطن. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود، وزاد بعضهم والاستقرار. فإذا سئلت أين الله فقل الله في السماء، أي على السماء، لأن في السماء بمعنى على السماء. قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وهو في السماء أي في العلو على عرشه، مستو على عرشه، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات وأول المخلوقات على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والأدلة على إثبات علو الله عز وجل كثيرة، منها أدلة الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم. وأدلة العندية: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. وأدلة العروج إليه، ويدخل فيها أدلة المعراج: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. وأدلة الصعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأدلة الرفع: إليه، بل رفعه الله إليه. وأدلة أنه في السماء: أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأدلة العلو: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وأدلة الاستواء كما هنا، وأدلة النزول، فإن النزول يكون من أعلى إلى أدنى. في غير ذلك من الأدلة من القرآن والسنة. وأدلة الرؤيا أيضا يثبت بها العلو، لأن الله يرى في السماء: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. والدليل قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي هل أمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وهذا هو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع وصعد كما تقدم. وأما الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء فهم الجهمية الذين تابعوا اليهود، حتى قال ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في شرع في وحي دين الله زائدتان. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى. هذا الحديث يثبت به صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية، فإن الله ينزل متى شاء في الثلث الأخير من الليل ويدنو عشية عرفة. وفي حديث عمرو بن عبسة: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهذا الحديث من المتواترات، حديث النزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل هو، والدليل أنه ينزل هو أنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. قل لا قال الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ولا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأهل البدع ينكرون العلو وينكرون النزول، وهذا لمخالفتهم للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن السلف قد أجمعوا أن الله على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأفتوا بكفر وحل دم من زعم أن الله في كل مكان بذاته. قوله ينزل ربنا أراد نزول الله حقيقة، لأن المبتدع يقولون: ينزل ملك من ملائكة ربنا، ينزل أمر ربنا، ينزل رحمة، تنزل رحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى، بلسان عربي فصيح بين، كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، كما قال ابن أبي داود: إلى السماء الدنيا. ولكن ينبغي أن تعلم أن السماء لا تظله ولا تقله، فهو على عرشه ينزل، وهو على العرش استوى، لكن نزولا يليق بجلاله. يقول: من يدعوني، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل والقول، هو يتكلم بحرف وصوت يسمع. من يدعوني فأستجيب له، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والاستجابة تكون على ثلاثة أوجه: الأول أن يحقق الله عز وجل لك مطلبه، الثاني أن يدخر الله لك حسناتك إلى يوم القيامة، الثالث أن يصرف الله عز وجل عنك من الشر بقدر دعائك. ولا مانع لما أعطى الله، كما في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: من يستغفرني فأغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا يدل على أن المتكلم هو الله حقيقة. الفقرة الخامسة عشرة: فإذا قيل لك هل الله معنا، فقل: الله عز وجل معنا بعلمه. والدليل قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. وهذه مسألة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله وحفظه بعد ذكر مسألة العلو، وذلك أن المبتدعة حين ذهبوا أن الله في كل مكان استدلوا بقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وقد ورد هذا المعنى في آيتين من القرآن في سورة الحديد وسورة المجادلة. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل عن المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: معية عامة لجميع المخلوقات، وهذه تقتضي العلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية، ومعية خاصة وهذه تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء والتمكين. والمعية الخاصة منها من قيدت بشخص كما تقدم في ذكر موسى وفي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قيد بوصف: إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، إنني معكما، إلى غير ذلك. لكن هل يلزم من كون الله عز وجل معنا أن يكون الله متحد ومختلط بالمخلوقات؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنك تقول: ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء وأنت في الأرض. هذا كلام العرب. لو قال أحدهم: البارحة مشيت من الغيضة إلى حصوين والقمر معي، ما أحد يكذبه، يقولون: أنت كذاب، كيف يكون القمر معك في السماء وأنت في الأرض؟ لأن العرب تعرف كلمة ما زلت أسير والقمر معي، فإنها معية تدل على مطلق مصاحبة فقط، لا تدل على اختلاط ولا اتحاد. ومنه قولهم للرجل: زوجتك معك أم طلقتها؟ قال: ما زالت معي، وهي في بيتها وفي بيته. وهكذا الملك يرسل جنوده إلى أطراف البلاد لصد الأعداء ويقول: سيروا وأنا معكم. والأب ربما يكون في أعلى البيت وابنه يبكي في أسفله، فيقول له: لا تبكي، أنا معك. فقضية المعية لا تدل على اختلاط واتحاد مطلق، وإنما تدل على مطلق مصاحبة. ثم بعد ذلك يعرف المعنى من سياقة الكلام. فقوله وهو معكم أينما كنتم لا يعني أنه متحد ومختلط بالعباد يحايثهم ويجالسهم، فالله عز وجل على عرشه. ثم أيضا نحن لو تأملنا الآية، قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. جمع الله في هذه الآية بين استوى على العرش وهو معكم، جمع ولم يجمع؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، جمع. إذن كون الله عز وجل جمع بينهما في آية واحدة دل على أنهما لا يتناقضان. ولو كان المعنى أن معية الله لخلقه تقتضي الاختلاط والاتحاد لناقضت الرحمن على العرش استوى. ثم أيضا ختم الله عز وجل الآية بقوله وهو السميع البصير، أو إن الله بما تعملون بصير، فدل على أن المعية معية بصر وسمع وعلم سلطان وغير ذلك. ثم قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال المبتدعة: إذن الله في السماء بذاته وفي الأرض بذاته. فرد عليهم أهل العلم قالوا: المراد بهذه الآية وهو الله في السماوات، أي معبود في السماوات، وفي الأرض كذلك معبود. وبعضهم ذهب إلى قراءة أخرى وهو الله في السماوات، أي وهو الله بذاته على السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فعدنا إلى المعنى الأول من أن المعية معية علم وإحاطة ويعلم ما تكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، وهذا يعلمه كل موحد، يعلم أن كلمة الله معي لا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا، نعوذ بالله من هذا الفكر، بل إنك تدعوه تقول يا رب فرج عني، وتشعر أن قلبك معلق بعين بالفرج من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة جعل يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض، كأنه يقول: يا من في السماء اشهد على من في الأرض. وعند موته وهو يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. الفقرة 16: فإذا قيل لك ما تعريف الإسلام؟ فقل: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والدليل قول الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول المصنف حفظه الله: أنت أيها المسلم تعتقد الإسلام وتتعبد بالإسلام، فما معنى الإسلام؟ هذا الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين جميع الرسل بالمعنى العام. فقل: هو الاستسلام لله بالتوحيد. فله أسلمه، أي استسلم لله عز وجل بالتوحيد وأفرده بما يجب له، والانقياد له بالطاعة، تستسلم له بالتوحيد، فلا تشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف بالقبور والشياطين وغير ذلك من المعبودين. والانقياد له بالطاعة، أمرك بالطاعة من صلاة وصيام وحج وقيام، فأطع الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والخلوص من الشرك، التخلص من الشرك، لأن الشرك يذهب الإسلام، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، فمن وقع في الشرك الأكبر فقد خرج من الإسلام. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فلا بد من هذه الثلاثة الأمور في الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، أول شيء التوحيد، ويليه التخلص من الشرك والتنديد، ويليه الانقياد لله عز وجل بالطاعة. فهذا من مقتضى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله تخلص من الشرك، إلا الله إفراد الله بالتوحيد، ومن مقتضياتها طاعة الله عز وجل. فكما قيل: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان. والدليل قول الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وهو الله، أي استسلموا وانقادوا. وبشر المخبتين، المخبتين المسارعين إلى الطاعة، المراقبين لربهم، المنيبين إليه. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ قال بعض أهل العلم: معناه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وقال بعضهم معنى اتقوا الله حق تقاته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعود هذه الآية إلى هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لازم الإسلام حتى الموت، لأن من عمل بالإسلام ثم كفر لا ينفعه عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، في التوحيد، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. فالإسلام دين شامل كامل. الفقرة 17: فإذا قيل لك هل دين الإسلام كامل أم يحتاج إلى تكميل؟ فقل هو دين كامل، والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام يتميز بعدة صفات: الأول أنه كامل، الثاني أنه محفوظ، الثالث أنه شامل. ومعنى كامل لا يحتاج إلى زيادة، أتمه الله. اليوم أكملت لكم دينكم، أتمه الله، أتم أحكامه، أتم أخباره، أتم ما يتعلق بالتوحيد إلى غير ذلك. الله عز وجل أنزل هذه الآية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب81 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية على أصحابه. الثاني يتميز بالشمول، فهو دين جميع الناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليس خاصا بالعرب أو خاصا بطائفة أو زمرة، بل بجميع الناس، بخلاف الأديان التي قبله. فهو دين جميع الناس. ومن شموله أيضا أنه يتعلق بجميع شؤون الدين، من عقائد وتوحيد وأحكام وعبادات ومعاملات، وكل شيء تجده في هذا الدين مما يحتاجه الناس في شؤونهم اليومية والشهرية والسنوية والعمرية. وأيضا الحفظ، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلت التوراة ولم تحفظ، نزل الإنجيل ولم يحفظ، نزل الزبور ولم يحفظ، غيرت وبدلت، تلاعب بها الناس، بينما القرآن محفوظ منذ أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرفع إلى الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله ليلة ليبقين في الأرض منه آية. فهو دين كامل، والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي هذا رد على أهل البدع: دين كامل لا يحتاج إلى زيادة. لو جاء واحد يقول لك: أنا أريد أعمل بدعة حسنة، يقول: من أين لك هذا؟ الدين كامل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى زيادة. والزيادة في الكامل تنقصه، الزيادة في الكامل تنقصه. لو فصلت لك ثوبا على هيئتك ثم قلت أزيده، تنقصه وتفسده. فمن أراد أن يزيد في الإسلام ما ليس فيه نقصه. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب كما في الصحيح: لو علمنا هذه الآية متى نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. وجاء أيضا من حديث ابن عباس: وهي الحمد لله في يوم عيد، عيد شرعي، يوم عرفة يوم عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. والمراد من قول اليهودي هذا القول يعني أن هذا الدين تم وكمل، فيرى أن مثل هذا يفرح به، وفعلا والله يفرح به، لأن هذا الدين لو لم يتم ويكمل لاحتاج إلى زيادة، لكن لا، قد تم وكمل، وما قبض الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى قام به الملة المتعوية، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وأتممت عليكم نعمتي، سماه نعمة وأضافها إلى نفسه، دليل على أن أعظم نعمة يتنعم بها الناس هي نعمة الإسلام، وهي التعبد لله عز وجل. وهذه النعمة هي المؤدية إلى النعيم العظيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وقول لكم الإسلام دينا دل على أنه قد رضي هذا الدين وحفظه وأتمه وأكمله. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأن يحفظنا وإياكم ويجنبنا الزلل، إنه ولي ذلك، والحمد لله.